إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة بهيمة الأنعام. ومن جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية. وقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنها الكتب إلى عماله، وكتب خلفاؤه رضي الله عنهم، وهذه معروفة مشهورة في بيان فرائضها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايتها وجمعها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشروط، منها أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل والزيادة، فتحتمل حينئذ المواساة. ومن الشروط أن تكون سائمة، أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: السوم الراعي، فلا تجب الزكاة في الدواب. من الدواب التي تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه لها من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بزكاة بهيمة الأنعام اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وبين فيه الصدقات، فقد قدم فيه بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، هو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا. ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد إليها، فتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان. قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا، والواحد منها عربي، أو بخاتية، وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في القارة الأسيوية، فهي إبل من الأصناف الثلاثة، سواء كانت عرابا أم كانت بخاتية. والبقر تشمل البقر المعتاد والجواميس أيضا، مفردها الجاموس، حيوان أهلي من جنس البقر ومن الفصيلة البقرية، ومن رتبة مزدوجات الأصابع المجترة، يربى للحرث ولدر اللبن. والغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء، لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة. فبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضع قطعه، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة. وذكر الغنم والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 30 يأخذ تبيعا أو تبيعة، يعني ما كان في أول سنة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما بلغت سنتين. وهذا حديث صحيح. وبهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة. فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. اختيار الشيخ في زكاة العروض هو أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، فإذا أخرجت من الأعيان فإنها لا تجزئ. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا. ويقوى أي هذا القول على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال، فالذين كانوا يخرجون زكاة عروض التجارة من أعيان ما يتاجرون فيه لا حرج عليهم، فإذا فاءوا إلى هذا القول فهذا أخذ بالأحوط وهذا أسلم. فبهيمة الأنعام تتخذ عروض تجارة، هذا قسم. والقسم الثاني السائمة المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. اتخذها صاحبها للدر أي للحلب ولسمنها ونسلها، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. فهذا قسم أن تكون بهيمة الأنعام عروض تجارة. والثاني أن تكون سائمة معدة للدر والنسل. والقسم الثالث هي المعلوفة المتخذة للدر والنسل، ليست سائمة راعية ترعى ولا يتكلف لها في أكلها شيئا، هذه معلوفة متخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. والقسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر وسائل الموصلات الحديثة. فكان الرجل يكون عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها، فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. وبه قال الجمهور. وقال مالك: تجب الزكاة في الإبل والبقر العوامل، ولكن الجمهور على أن العوامل من بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة. فالأقسام أربعة، وكل قسم منها بيانه الشارع بيانا واضحا شافيا. أعم هذه الأقسام عروض التجارة، لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب في إبل وبقر وغنم، تجب الزكاة، فالفاعل الزكاة، أي تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة أي التي ترعى المباح، والمباح هنا ليس هو ضد الحرام، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونرعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى في هذه الأمكنة الواسعة فهذه لا تعد سائمة، السائمة التي ترعى المباح، فليس محجورا على أحد ولا دخل لأحد من الناس في القيام عليه، وإنما نبت بفعل الله عز وجل. فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الحول ظرف زمان لسائمة، إذا كانت سائمة الحول، والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره، أما كونها سائمة إذا رعت الحول فظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة، فالعبرة بالأكثر. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كانت سائمة الحول كله أو أكثره. والدليل على اشتراط السوم والسوم الرعي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. قال في الغنم، ثم قال في سائمتها، فعين النوع وعين الصفة، وهذا عطف بيان، في الغنم في سائمتها، وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف، في الغنم في سائمتها لا في غيرها، فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. وكذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إبل سائمة، وفي رواية أبي داود وفي سائمة إبل، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد، وحسنه الألباني. وفي كل إبل سائمة. وهذا الحديث وإن كان مختلفا فيه يقول الشيخ، والصواب أنه ثابت وأقل درجاته أنه حسن، لكن يدل على اشتراط السوم في الإبل، وكذلك فإن الإبل والبقرة تقاسان على الغنم، ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل، يخرج بذلك المعدة للتجارة. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بثلاثة شروط: الأول النصاب، وهو يختلف باختلافها، والثاني أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، والثالث أن تكون سائمة أي راعية، والسوم الرعي. فلا تجب الزكاة في دواب للعلف تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ وغيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره، والحكم للأكثر كما مر. قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط أو عدمه مانع؟ قيل إنه لا فرق بين العبارتين فالخلاف لفظي، وقيل إنه خلاف حقيقي لا لفظي. ويترتب عليه أننا إذا شككنا في الصوم أو عدمه وقلنا إن الصوم شرط لم تجب الزكاة، لأن الأصل عدم وجود الشرط. وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة هنا، لأننا لم نتحقق المانع، لأن الأصل عدم المانع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، فهي بنت مخاض، والماخض الحامل، والمراد أنه دخل وقت حمل أمها وإن لم تحمل، فلا يشترط أن تكون حاملة. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدار الزكاة الواجبة، أي يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، أي بكرة صغيرة لها سنة. وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، فهذا تعريف بغالب أحوالها، قد لا تكون، ولكن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض، والماخض الحامل. وفيما دون 25 في كل 5 شاه، ففي 5 الأولى شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. ففي 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها دون 25 في كل 5 شاة. ولو أخرج 5 شياه عن 25 ولم يخرج بنت مخاض لم يجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في 20 ففيه خلاف. فقال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرا، يعني ولو كان كبيرا، وهو المذهب، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال: وفيما دونها الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، فكيف لا تجزئ في 20؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأت، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئ، فهذا هو الصحيح. وكذلك تجزئ بنت لبون أو أكبر من ذلك. إذن في 25 من الإبل بنت مخاض، أتى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها أو لم تحمل، ولكن هذا أوانها، والماخض الحامل. وفيما دونها في كل 5 شاه، وفي 36 بنت لبون. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، فهي بنت لبون، فأمها قد ولدت وصارت ذات لبن. الوقص والوقص بالإسكان والتحريك بسكون القاف وفتحها مصدر وقص عنق الدابة أي كسرها، هو ما بين الفرضين، ما يقع بين فريضتي الزكاة، ليس فيه شيء. فبين 25 و36 10 ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. وما دون 25 في كل 5 شاه، ولكن ما بين 25 و36 عشر ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون. هذا معنى هنا في الإبل، الوقص والوقص وهو ما بين الفرضين ليس فيه شيء. وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطا زادت الزكاة، والحبوب والثمار لو زادت زادت الزكاة، بخلاف المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. ولكن الأوقاص إذا بلغ المنتج من الحبوب والثمار النصاب فمهما زاد من شيء زادت الزكاة، والذهب والفضة كذلك. ولكن المواشي ليست كذلك لعظم المؤونة فيها على مالكيها، فجاء هذا التيسير. وفي 46 حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، وسميت حقة لأنها تتحمل الفحل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: حقة طروقة الفحل، أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، وأن يحمل عليها وتركب. فمر بنت مخاض بنت لبون حقة، والحقة الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات. ففي 46 حقة. الوقص بين 36 و46 9 ليس فيه شيء. وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، وسميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها فهي جذعة. وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات. الوقص ما بين 46 و61 14 ليس فيه شيء، فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي 76 بنت لبون. أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، هذا أكبر وأعلى سن في الزكاة. نعود إلى بنت اللبون. وفي 76 بنت لبون، أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية. كل هذا السن الذي مر في الإبل لا يجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني، وهو ما تم له 5 سنوات. والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ. والوقص 14. فست وسبعون فيها بنت لبون، لكل واحدة سنتان. فلو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. وفي 91 حقتان طروقتا الجمل، والوقص 14. فإذا زادت على 120 واحدة ف3 بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 وقص قدره 29، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، استقرت الفريضة بعد 120. فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت 10 تتغير الفريضة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي كل 10 تزيد تغيير للفريضة. مثلا 130 فيها حقة وبنت لبون، 140 فيها حقتان وبنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، 170 حقة و3 بنات لبون، 180 حقتان وبنت لبون، 190 3 حقاق وبنت لبون، 200 تتساوى الفريضتان، 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 210 فيها 4 بنات لبون وحقة، وعلى هذا فقس، كلما زادت 10 يتغير الفرض، فما دون 10 عفو، فإذا كملت 10 انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على ما مر ذكره، من أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال في الروض: المربع ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه، أي يدفع ما زاد على الفرض عليه ويأخذ الجبران. أي من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها، فإنه يدفع بنت المخاض التي عنده ويدفع معها جبرانا. وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران، فهو بالخيار، ويأخذه من المصدق الذي يجمع الزكاة، الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة. وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة. والجبران شاتان أو 20 درهما، كل شات بعشرة دراهم، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ وتقويم هي ما يطلقه الناس خطأ تقييم، فتقييم هذه خطأ، وإنما هي تقويم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنها تقويم. وبناء على ذلك، فلو كانت قيمة الشاتين 200 درهم وأراد أن يعدل عنهما، فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما، لأنها ليست تعيينا وإنما هي تقويم على حسب القيمة، فيرجع إلى هذا التقويم على حسب العصر في بيعه وشرائه وأثمانه. وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة، لأن السنة وردت به فقط في حالة الإبل، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، فلكل شاة 10 دراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. أخرجه البخاري في صحيحه وغيره كما مر تخريجه. وهكذا ترى أن دين الله تبارك وتعالى منضبط ضبطا لا يتصوره إلا من علمه على هذا النحو البديع، مما يدل العقلاء على أن هذا هو دين الله وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يعييكم وأنتم حملة الشهادات ومن تعلمتم الكتابة والقراءة والحساب ومحمد نبي أمي. فمن علمه؟ الله. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. التبيع والتبيعة ما تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح فسمي تبيعا، تم له سنة. والتبيعة كذلك ودخل في السنة الثانية ودخلت، وسمي تبيعا وسميت لأنه وأنها يتبع وتتبع أمه أو أمها في السرح. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. هذا فصل في زكاة البقر، والقول في زكاة البقر كالقول في زكاة الإبل، أي الأقسام التي مرت، وهي أن تكون عروض تجارة أو أن تكون سائمة معدة للضر والنسل أو أن تكون معلوفة متخذة للضر والنسل أو أن تكون عوامل للحرث والزرع. البقر سميت بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها، فسميت بقرا لأنها تبقر أي تشق الأرض بالحراثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، أي تبيع ذكر أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون 30 لا شيء. يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل والواجب اتباع ما جاء به الشرع. وفي 40 مسنة، والمسنة أنثى لها سنتان، وهي التي صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية، وهذا لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، يعني ما بلغت 2. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، وصححه الألباني. فهذا حديث ثابت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، وما بين 30 و40 وقص، 9 ليس فيها شيء. ما بين 30 و40، في 30 تبيع أو تبيعة، في 40 مسنة، ما بين 30 و40 وقص ليس فيه شيء. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 50 مسنة وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ومن 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 4 تبيعات أو 3 مسنات، كال 200 في الإبل.
إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار، للمعطي أم للآخذ؟ الجواب للمعطي، قالوا لأنه هو الغارم، كما في 120 أربع تبيعات أو ثلاث مسنات فتساوى الفرضان، فلمن الخيار؟ أيجبره المصدق على أن يخرج واحدا منهما؟ الخيار للمعطي لأنه هو الغارم، وليس للمصدق أن يجبره على شيء. ويجزئ الذكر هنا أي في زكاة البقر، ففي 30 من البقر يجزئ تبيع. وابن لبون ما كان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا فالذكر يجزئ في 3 مواضع، وهي التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون ما كان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، إذا كان النصاب كله ذكورة فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى، هذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. فإذا كان النصاب كله ذكورا فيكلف بالأنثى، يعني يقال له اذهب فاشترها من أجل أن نأخذها، وإنما يخرج من مثل ماله ولا يلزمه إلا مثل ماله. وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون. هذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، والأنوثة منصوص عليها كما ترى من قبل الشارع، والذكورة كذلك، فيجب اتباع الشرع. وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المصنف. وقولنا إن ما مشى عليه المصنف أقيس فأنه لا يتعارض النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هاهنا. وهل في الجاموس زكاة؟ نعم، في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر، جاء في اللسان الجاموس نوع من البقر، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام والجواميس بمنزلة البقر، حكى ابن المنذر فيه الإجماع، فهذه هي زكاة البقر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان زكاة الغنم، فقال ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. ويجب في 40 من الغنم شاة، شاة فاعل يجب، ففي 40 من الغنم شاة، فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد بل بقيت 39 شاة فليس فيها شيء، لأنها نقصت عن النصاب، وأقل نصاب الغنم 40 شاة والواجب فيها شاة واحدة، وفي 121 شاتان والوقص 80، يجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان فالوقص 80، ففي 40 شاة شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة، 80 شاة لا شيء فيها. سبحان الله، هذا من تيسير الشرع على الخلق والملاك، والحمد لله رب العالمين. وفي 201 ثلاث شياه فالوقص 80، إذن الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول، ثم في كل 100 شاة. أي إذا زادت على 201 ففي كل 100 شاة فتستقر الفريضة على ذلك، ففي 300 3 شياه، وفي 399 3 شياه، لأنها لم تتم 100 الرابعة، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، والوقص من 201 إلى 399 198، وهي أكثر وقص يوجد في الغنم، ففي 300 3 شياه، وفي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 1000 10 شياه، وهكذا. وتراعى صفات في المأخوذ في زكاة الماشية، فينبغي أن يكون المأخوذ وسطا، فيتجنب الساعي أخذ خيار مال المزكي ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. وينبغي ألا يعطي المالك شرار المال كالمعيبة أو المريضة أو الكسيرة أو الهرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها، وكذلك لا يعطي المالك التي بها عيب ينقص منفعتها ويحط من قيمتها. وقد اختلف في الخيل، فذهب الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة واتخذت للنماء سواء كانت عاملة أو غير عاملة. بينما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسى، وكذلك في الإناث المنفردات. وأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة ما لم تكن للتجارة، فاختلف في الخيل. وأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة ما لم تكن للتجارة، فتكون حينئذ عروض تجارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخلطة، فقال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء أي الاختلاط، يصير المالين كالواحد، وظاهر كلام المصنف رحمه الله العموم وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، أن قوله والخلطة تصير المالين لو أخذ على العموم فمعنى ذلك أنه يشمل الأموال كلها مما فيه زكاة، وليس كذلك، وإنما هذا في بهيمة الأنعام فقط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو القول الأول في المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموما، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد. فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر المشهور من المذهب، والخلطة تصير المالين كالواحد، وعن الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، وهذا هو القول الأول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد لا كالمذهب. والمثال: عندي غنم وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعا، فتصير الأموال كالمال الواحد. فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا شاة زكاة، ولو كان عندي 20 وحدها يعني من غير خلطة وعندك 20 وحدها ولم تختلط هذه بتلك فلا زكاة لعدم الخلطة. فقد تجب الزكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب. قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، يعني فيما يملكان في الملك هذه وهذه. مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، فال80 مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فالمال مشترك بين الاثنين في الملك. وشركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك أيضا، فهذه خلطة الأعيان. وأما خلطة الأوصاف فهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور. مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت 20 التي لي فلا ضمان عليك لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا، يعني إذا مات أبوهما عن 40 فمات 20 فعلى هذا 10 وعلى هذا 10 في خلطة الأعيان. وأما في خلطة الأوصاف فالتمييز قائم، فإذا ماتت غنمك فليس علي شيء، وما لي أنا ولغنمك وقد ماتت. ففي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي على الجميع لأنه ملك مشترك. خلطة الأوصاف تشترك في أمور، تشترك في الفحل، وهي أن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك ويقال له تيس، أحيانا يقال له كبش في كثير من الألسنة، وهو الفحل. الفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل جملا، وفي البقر ثورا، وهو فحل على كل حال. فتشترك في الفحل وفي المسرح، أي يسرحن جميعا ويرجعن جميعا. ومسرح هذه الغنم أنظف وأطهر من مسرح الممثلين، فهذه تشترك في المسرح، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يسرح غنمه يوم الاثنين. وتشترك في المرعى، يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. وتشترك في المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هناك وغنم الآخر ممن خالطك هنا. وتشترك في المراح، هو مكان المبيت الذي يراح إليه، أي يكون المراح جميعا، فلا تكون غنم هذا لها مراح وحدها وغنم هذا لها مراح وحدها. قد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. فهي مشتركة في هذه الأمور، في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب، وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثره، كالسوم كالرعي. والخلطة أعم من الشركة، فيختلطان ولا يكونان شريكين، فهي أعم، يختلطان ولا يكونان شريكين. إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين في خلطة الأعيان، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك، فكيف يجعلان واحدة؟ فالجواب: دل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها أيضا، لهذا قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن يكون عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فأجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20، فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني أنا أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40، فالجميع 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فيجمع بين المتفرق خشية الصدقة. قد يبدو للوهلة الأولى عجيبا، إذ كيف يجمع بين المتفرق لكي يقع الهروب من الصدقة؟ والأصل أنه كلما زادت أعيانها زادت زكاتها، ولكن هكذا في الوقص الذي يكون بين الفرضين إذا كان مجموعا 40 و40 و40، شاة وشاة وشاة، إذا جمع هذا جميعه فإن فيها شاة واحدة. إذا جمعنا بين متفرق فهذا لا يجوز، بل يجب ألا يتهرب مسلم من الصدقة لأنه يعامل فيها رب. ثم ذكر الشيخ مسائل: المسألة الأولى، الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. لو كان لدينا مزرعة ونحن 10، لكل واحد منا عشرها وهي 5 أنصبة فقط، فلا زكاة فيها، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب، فإذا لا زكاة، فالخلطة لا تؤثر هاهنا. مثال آخر: رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا، فليس عليهما زكاة لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في دكان واحدة، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. فهذه مسألة. المسألة الأولى هذه هي المذهب، وأما مذهب الشافعي رحمه الله فأوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة، فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل يذهب المذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. فمذهب الشافعي أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة، وأما عند الحنابلة فالخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. هذه مسألة. الثانية: لو كان لرجل 20 من الشياه في بلد و20 في بلد، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، وأما المذهب فلا زكاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه، والأحوط رأي الجمهور لأن المالك واحد. ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف في الجمع بين هذا وهذا. المسألة الثالثة: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابا، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالعدم، مخالطته كالمعدوم. الرابعة: لو اختلط 2 في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة فهي عروض تجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة والآخر زكاته من عين المال. المسألة الخامسة: إذا اختلط 2 وكان لأحدهما 2/3 وللآخر 1/3، فالزكاة بينهما على حسب ملكهما، على أحدهما 2/3 وعلى الآخر 1/3. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في زكاة بهيمة الأنعام، والأمر كما ترى حدده الشرع الأغر وليس لأحد فيه مدخل، وقد روعيت فيه على حسب النظر الذي ينظره أهل العقل، الحكمة والمواساة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين رحمة للعالمين، هو أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدقائل نفوس الخلق ونوازعهم، لا أنه يعلم الغيب، وإنما لأن الله تبارك وتعالى يوحي إليه. ولذلك يوصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا عندما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، قال: وإياك وكرائم أموالهم. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن عليه أن يعلن لهم أننا نأخذ هذه الزكاة لا جباية ولا لأنفسنا، وإنما نأخذ من أغنيائكم لنواسي فقراءكم، فهذا مردود عليكم وليس لنا فيه. تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. ثم دله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ينبغي عليه أن يجتنب كرائم الأموال، لأن النفوس بها لائطة وعليها حريصة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. والمأخوذ في الصدقات العدل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن من وسط أموالكم. تؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليف صاحب المراض الصحيحة إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، فمن وسط أموالكم. وأما إذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وحتى في الأمور التي تعلقت بالخلطة فقد روعيت، فما مر كل ما يمكن أن يكون هنالك من احتمالات فوضع لها هذا التشريع الحكيم من لدن ربنا العليم الخبير، جاء به البشير النذير. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الأخذ بالكتاب والسنة، وإلى العض على ذلك بالنواجذ، وإلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفيما تحت أيديهم وفي مجتمعاتهم، والدعوة إلى ذلك في العالم جميعه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة بهيمة الأنعام. ومن جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية. وقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنها الكتب إلى عماله، وكتب خلفاؤه رضي الله عنهم، وهذه وهذه معروفة مشهورة في بيان فرائضها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايتها وجمعها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشروط، منها أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل، كأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل والزيادة، فتحتمل حينئذ المواساة. ومن الشروط أن تكون سائمة أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم:
في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. الصوم الراعي، فلا تجب الزكاة في الدواب. من الدواب التي تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه لها من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بزكاة بهيمة الأنعام اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وبين فيه الصدقات، فقد قدم فيه بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، هو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا. ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد إليها، فتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان. قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابة والواحد منها عربي، أو بخاتية وهي التي لها سنامان وهي معروفة في القارة الأسيوية، فهي إبل من الأصناف الثلاثة سواء كانت عرابة أم كانت بخاتية. والبقر تشمل البقر المعتاد والجواميس أيضا، مفردها الجاموس، حيوان أهلي من جنس البقر ومن الفصيلة البقرية ومن رتبة مزدوجات الأصابع المجترة، يربى للحرث ولدر اللبن. والغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة. فبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الحديث أخرجه البخاري في 10 مواضع قطعه، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة. وذكر الغنم والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 30 يأخذ تبيعا أو تبيعة، يعني ما كان في أول سنة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما بلغت 2. وهذا حديث صحيح. وبهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة. فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. اختيار الشيخ في زكاة العروض هو أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، فإذا أخرجت من الأعيان فإنها لا تجزئ. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا. ويقوى أي هذا القول على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال، فالذين كانوا يخرجون زكاة عروض التجارة من أعيان ما يتاجرون فيه لا حرج عليهم، فإذا فاءوا إلى هذا القول فهذا أخذ بالأحوط وهذا أسلم. فبهيمة الأنعام تتخذ عروض تجارة، هذا قسم. والقسم الثاني السائمة المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. اتخذها صاحبها للدر أي للحلب ولسمنها ونسلها، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. فهذا قسم أن تكون بهيمة الأنعام عروض تجارة، والثاني أن تكون سائمة معدة للدر والنسل. والقسم الثالث هي المعلوفة المتخذة للدر والنسل، ليست سائمة راعية ترعى ولا يتكلف لها في أكلها شيئا، هذه معلوفة متخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. والقسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر وسائل الموصلات الحديثة. فكان الرجل يكون عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها، فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. وبه قال الجمهور، وقال مالك: تجب الزكاة في الإبل والبقر العوامل. ولكن الجمهور على أن العوامل من بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة. فالأقسام 4، وكل قسم منها بيانه الشارع بيانا واضحا شافيا. أعم هذه الأقسام عروض التجارة، لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب في إبل وبقر وغنم. تجب الزكاة، فالفاعل الزكاة، أي تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة أي التي ترعى المباح، والمباح هنا ليس هو ضد الحرام، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونرعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى في هذه الأمكنة الواسعة فهذه لا تعد سائمة. السائمة التي ترعى المباح، فليس محجورا على أحد ولا دخل لأحد من الناس في القيام عليه، وإنما نبت بفعل الله عز وجل. فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الحول ظرف زمان لسائمة، إذا كانت سائمة الحول، والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره، أما كونها سائمة إذا رعت الحول فظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة.
وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة، فالعبرة بالأكثر. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كانت سائمة الحول كله أو أكثره. والدليل على اشتراط السوم والسوم الرعي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. قال: في الغنم، ثم قال: في سائمتها، فعين النوع وعين الصفة، وهذا عطف بيان في الغنم في سائمتها، وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف في الغنم في سائمتها لا في غيرها، فكأنه قال: وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. وكذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إبل سائمة، وفي رواية أبي داود: وفي سائمة إبل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وحسنه الألباني. وفي كل إبل سائمة. وهذا الحديث وإن كان مختلفا فيه يقول الشيخ، والصواب أنه ثابت وأقل درجاته أنه حسن، لكن يدل على اشتراط السوم في الإبل. وكذلك فإن الإبل والبقرة تقاسان على الغنم، ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل، يخرج بذلك المعدة للتجارة. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بثلاثة شروط: الأول النصاب، وهو يختلف باختلافها، والثاني أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، والثالث أن تكون سائمة أي راعية، والسوم الرعي. فلا تجب الزكاة في دواب للعلف تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ وغيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره، والحكم للأكثر كما مر. قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط أو عدمه مانع؟ قيل إنه لا فرق بين العبارتين، فالخلاف لفظي، وقيل إنه خلاف حقيقي لا لفظي. ويترتب عليه أننا إذا شككنا في السوم أو عدمه وقلنا إن السوم شرط لم تجب الزكاة، لأن الأصل عدم وجود الشرط. وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة هنا، لأننا لم نتحقق المانع، لأن الأصل عدم المانع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، فهي بنت مخاض، والماخض الحامل، والمراد أنه دخل وقت حمل أمها وإن لم تحمل، فلا يشترط أن تكون حاملة. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدار الزكاة الواجبة، أي يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، أي بكرة صغيرة لها سنة. وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، فهذا تعريف بغالب أحوالها، قد لا تكون، ولكن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض، والماخض الحامل. وفيما دون 25 في كل 5 شاه، ففي 5 الأولى شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. ففي 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها دون 25 في كل خمس شاة، ولو أخرج خمس شياه عن 25 ولم يخرج بنت مخاض لم يجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في 20 ففيه خلاف. فقال بعض العلماء لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرا، يعني ولو كان كبيرا، وهو المذهب لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتب قال وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة، أي فيما دون 25 في كل خمس شاة. وقال بعض العلماء إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، فكيف لا تجزئ في 20؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك وليس ذلك للتعييب، وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأت، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئ، فهذا هو الصحيح. وكذلك تجزئ بنت لبون أو أكبر من ذلك. إذن في 25 من الإبل بنت مخاض أتى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها أو لم تحمل، ولكن هذا أوانها والماخض الحامل. وفيما دونها في كل خمس شاه، وفي 36 بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن فهي بنت لبون، فأمها قد ولدت وصارت ذات لبن. الوقص والوقص بالإسكان والتحريك بسكون القاف وفتحها مصدر وقص عنق الدابة أي كسرها، هو ما بين الفرضين، ما يقع بين فريضتي الزكاة ليس فيه شيء، فبين 25 و36 عشر ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك، وما دون 25 في كل خمس شاه، ولكن ما بين 25 و36 عشر ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون. هذا معنى هنا في الإبل، الوقص والوقص وهو ما بين الفرضين ليس فيه شيء. وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطا زادت الزكاة، والحبوب والثمار لو زادت زادت الزكاة بخلاف المواشي، لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. ولكن الأوقاص إذا بلغ المنتج من الحبوب والثمار النصاب فمهما زاد من شيء زادت الزكاة، والذهب والفضة كذلك، ولكن المواشي ليست كذلك لعظم المؤونة فيها على مالكيها، فجاء هذا التيسير. وفي 46 حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، وسميت حقة لأنها تتحمل الفحلة، ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حقة طروقة الفحل، أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، وأن يحمل عليها وتركب. فمر بنت مخاض بنت لبون حقة، والحقة الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، ففي 46 حقة. الوقص بين 36 و46 9 ليس فيه شيء. وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، وسميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها، فهي جذعة، وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات. الوقص ما بين 46 و61 14، ليس فيه شيء، فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي 76 بنت لبون، أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، هذا أكبر وأعلى سن في الزكاة. نعود إلى بنت اللبون: وفي 76 بنت لبون، أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية. كل هذا السن الذي مر في الإبل لا يجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثاني، وهو ما تم له 5 سنوات، والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ، والوقص 14. فست وسبعون فيها بنت لبون، لكل واحدة سنتان، فلو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. وفي 91 حقتان طروقتا الجمل، والوقص 14. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 وقص قدره 29، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، استقرت الفريضة بعد 120. فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت 10 تتغير الفريضة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي كل 10 تزيد تغيير للفريضة. مثلا 130 فيها حقة وبنت لبون، 140 فيها حقتان وبنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، 170 حقة و3 بنات لبون، 180 حقتان وبنت لبون، 190 3 حقاق وبنت لبون، 200 تتساوى الفريضتان، 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 210 فيها 4 بنات لبون وحقة، وعلى هذا فقس، كلما زادت 10 يتغير الفرض، فما دون 10 عفو، فإذا كملت 10 انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على ما مر ذكره، من أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال في الروض: المربع ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه، أي يدفع ما زاد على الفرض عليه ويأخذ الجبران. أي من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها، فإنه يدفع بنت المخاض التي عنده ويدفع معها جبرانا، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار، ويأخذه من المصدق الذي يجمع الزكاة الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة. وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة. والجبران شاتان أو 20 درهما، كل شات بعشرة دراهم، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ وتقويم هي ما يطلقه الناس خطأ تقييم، فتقييم هذه خطأ، وإنما هي تقويم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنها تقويم. وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 درهم وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما، لأنها ليست تعيينا وإنما هي تقويم على حسب القيمة، فيرجع إلى هذا التقويم على حسب العصر في بيعه وشرائه وأثمانه. وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة، لأن السنة وردت به فقط في حالة الإبل، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، فلكل شاة 10 دراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. أخرجه البخاري في صحيحه وغيره كما مر تخريجه. وهكذا ترى أن دين الله تبارك وتعالى منضبط ضبطا لا يتصوره إلا من علمه على هذا النحو البديع، مما يدل العقلاء على أن هذا هو دين الله، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يعيكم وأنتم حملة الشهادات ومن تعلمتم الكتابة والقراءة والحساب، ومحمد نبي أمي، فمن علمه؟ الله. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة التبيع والتبيعة ما تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح فسمي تبيعا، تم له سنة، والتبيعة كذلك ودخل في السنة الثانية ودخلت، وسمي تبيعا وسميت لأنه وأنها يتبع وتتبع أمه أو أمها في السرح. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. هذا فصل في زكاة البقر، والقول في زكاة البقر كالقول في زكاة الإبل، أي الأقسام التي مرت، وهي أن تكون عروض تجارة، أو أن تكون سائمة معدة للضر والنسل، أو أن تكون معلوفة متخذة للضر والنسل، أو أن تكون عوامل للحرث والزرع. البقر سميت بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة، أي تشقها، فسميت بقرة أنها تبقر أي تشق الأرض بالحراثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، أي تبيع ذكر أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون 30 لا شيء. يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل والواجب اتباع ما جاء به الشرع. وفي 40 مسنة، والمسنة أنثى لها سنتان، وهي التي صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية، وهذا لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، يعني ما بلغت سنتين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، وصححه الألباني. فهذا حديث ثابت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وما بين 30 و40 وقص، 9 ليس فيها شيء. ما بين 30 و40، في 30 تبيع أو تبيعة، في 40 مسنة، ما بين 30 و40 وقص ليس فيه شيء. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 50 مسنة وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ومن 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 4 تبيعات أو 3 مسنات كال200 في الإبل. إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار، للمعطي أم للآخذ؟ الجواب: للمعطي. قالوا: لأنه هو الغارم، كما في 120 4 تبيعات أو 3 مسنات، فتساوى الفرضان، فلمن الخيار؟ أيجبره المصدق على أن يخرج واحدا منهما؟ الخيار للمعطي لأنه هو الغارم، وليس للمصدق أن يجبره على شيء. ويجزئ الذكر هنا أي في زكاة البقر، ففي 30 من البقر يجزئ تبيع، وابن لبون ما كان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا فالذكر يجزئ في 3 مواضع، وهي التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون ما كان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، إذا كان النصاب كله ذكورة فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى، هذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. فإذا كان النصاب كله ذكورا فيكلف بالأنثى، يعني يقال له اذهب فاشترها من أجل أن نأخذها، وإنما يخرج من مثل ماله ولا يلزمه إلا مثل ماله. وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكورا فيجب معينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون. هذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. والأنوثة منصوص عليها كما ترى من قبل الشارع، والذكورة كذلك، فيجب اتباع الشرع. وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المصنف. وقولنا إن ما مشى عليه المصنف أقيس مع أنه لا يتعارض النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هاهنا. وهل في الجاموس زكاة؟ نعم، في الجاموس زكاة، لأنه من صنف البقر. جاء في اللسان الجاموس نوع من البقر، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام والجواميس بمنزلة البقر، حكى ابن المنذر فيه الإجماع. فهذه هي زكاة البقر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان زكاة الغنم، فقال ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. ويجب في 40 من الغنم شاة، شاة فاعل يجب، ففي 40 من الغنم شاة. فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد بل بقيت 39 شاة فليس فيها شيء، لأنها نقصت عن النصاب. وأقل نصاب الغنم 40 شاة، والواجب فيها شاة واحدة. وفي 121 شاتان، والوقص 80، يجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، فالوقص 80. ففي 40 شاة شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة، 80 شاة لا شيء فيها. سبحان الله، هذا من تيسير الشرع على الخلق والملاك، والحمد لله رب العالمين. وفي 201 ثلاث شياه، فالوقص 80. إذن الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول. ثم في كل 100 شاة، أي إذا زادت على 201 ففي كل 100 شاة، فتستقر الفريضة على ذلك. ففي 300 ثلاث شياه، وفي 399 ثلاث شياه، لأنها لم تتم 100 الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، والوقص من 201 إلى 399، 198، وهي أكثر وقص يوجد في الغنم. ففي 300 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، وفي 1000 10 شياه، وهكذا. وتراعى صفات في المأخوذ في زكاة الماشية، فينبغي أن يكون المأخوذ وسطا، فيتجنب الساعي أخذ خيار مال المزكي ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. وينبغي ألا يعطي المالك شرار المال كالمعيبة أو المريضة أو الكسيرة أو الهرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها، وكذلك لا يعطي المالك التي بها عيب ينقص منفعتها ويحط من قيمتها. وقد اختلف في الخيل، فذهب الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة واتخذت للنماء، سواء كانت عاملة أو غير عاملة. بينما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسب، وكذلك في الإناث المنفردات. وأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة ما لم تكن للتجارة، فاختلف في الخيل. وأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة ما لم تكن للتجارة، فتكون حينئذ عروض تجارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخلطة، فقال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء أي الاختلاط، يصير المالين كالواحد، وظاهر كلام المصنف رحمه الله العموم وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، أن قوله والخلطة تصير المالين لو أخذ على العموم فمعنى ذلك أنه يشمل الأموال كلها مما فيه زكاة، وليس كذلك، وإنما هذا في بهيمة الأنعام فقط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو القول الأول في المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموما، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد. فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر المشهور من المذهب، والخلطة تصير المالين كالواحد، وعن الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، وهذا هو القول الأول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد لا كالمذهب. والمثال: عندي غنم وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعا فتصير الأموال كالمال الواحد. فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا شاة زكاة، ولو كان عندي 20 وحدها يعني من غير خلطة وعندك 20 وحدها ولم تختلط هذه بتلك فلا زكاة لعدم الخلطة، فقد تجب الزكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب. قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان وهي أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك، يعني فيما يملكان في الملك هذه وهذه. مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، فال80 مشتركة بين 2 شركة أعيان، فالمال مشترك بين 2 في الملك. وشركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك أيضا، فهذه خلطة الأعيان. وأما خلطة الأوصاف فهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور. مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت 20 التي لي فلا ضمان عليك لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا، يعني إذا مات أبوهما عن 40 فمات 20 فعلى هذا 10 وعلى هذا 10 في خلطة الأعيان. وأما في خلطة الأوصاف فالتمييز قائم، فإذا ماتت غنمك فليس علي شيء، وما لي أنا ولغنمك وقد ماتت. ففي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي على الجميع لأنه ملك مشترك. خلطة الأوصاف تشترك في أمور، تشترك في الفحل، وهي أن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك ويقال له تيس، أحيانا يقال له كبش في كثير من الألسنة، وهو الفحل. الفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل جملا، وفي البقر ثورا، وهو فحل على كل حال. فتشترك في الفحل وفي المسرح، أن يسرحن جميعا ويرجعن جميعا. ومسرح هذه الغنم أنظف وأطهر من مسرح الممثلين، فهذه تشترك في المسرح، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يسرح غنمه يوم الاثنين. وتشترك في المرعى، يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. وتشترك في المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هناك وغنم الآخر ممن خالطت هنا. وتشترك في المراح، هو مكان المبيت الذي يراح إليه، أي يكون المراح جميعا، فلا تكون غنم هذا لها مراح وحدها وغنم هذا لها مراح وحدها. قد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. فهي مشتركة في هذه الأمور، في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب، وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثره، كالسوم كالرعي. والخلطة أعم من الشركة، فيختلطان ولا يكونان شريكين، فهي أعم، يختلطان ولا يكونان شريكين. إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه، لأنه مال مشترك بين شخصين في خلطة الأعيان، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد، مع أن مالي يخصني ومالك يخصك، فكيف يجعلان واحدة؟ فالجواب دل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها أيضا، لهذا قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن يكون عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فأجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20، فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني أنا أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40، فالجميع 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فيجمع بين المتفرق خشية الصدقة. قد يبدو للوهلة الأولى عجيبا، إذ كيف يجمع بين المتفرق لكي يقع الهروب من الصدقة؟ والأصل أنه كلما زادت أعيانها زادت زكاتها، ولكن هكذا في الوقص الذي يكون بين الفرضين، إذا كان مجموعا 40 و40 و40 شاة وشاة وشاة، إذا جمع هذا جميعه فإن فيها شاة واحدة. إذا جمعنا بين متفرق فهذا لا يجوز، بل يجب ألا يتهرب مسلم من الصدقة، لأنه يعامل فيها رب. ثم ذكر الشيخ مسائل: المسألة الأولى، الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. لو كان لدينا مزرعة ونحن 10، لكل واحد منا عشرها وهي 5 أنصبة فقط، فلا زكاة فيها، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب، فإذا لا زكاة، فالخلطة لا تؤثرها هنا. مثال آخر: رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا فليس عليهما زكاة، لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في دكان واحدة، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. فهذه مسألة. المسألة الأولى هذه هي المذهب، وأما مذهب الشافعي رحمه الله فأوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة، فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل يذهب المذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. فمذهب الشافعي أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة، وأما عند الحنابلة فالخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. هذه مسألة. الثانية، لو كان لرجل 20 من الشياه في بلد و20 في بلد، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، وأما المذهب فلا زكاة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه، والأحوط رأي الجمهور لأن المالك واحد. ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف في الجمع بين هذا وهذا. المسألة الثالثة، لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابا، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالعدم، مخالطته كالمعدوم. الرابعة، لو اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة فهي عروض تجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة والآخر زكاته من عين المال. المسألة الخامسة، إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، فالزكاة بينهما على حسب ملكهما، على أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في زكاة بهيمة الأنعام، والأمر كما ترى حدده الشرع الأغر وليس لأحد فيه مدخل، وقد روعيت فيه على حسب النظر الذي ينظره أهل العقل الحكمة والمواساة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين رحمة للعالمين، هو أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدخائل نفوس الخلق ونوازعهم، لا أنه يعلم الغيب، وإنما لأن الله تبارك وتعالى يوحي إليه. ولذلك يوصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا عندما أرسله إلى اليمن، وأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، قال وإياك وكرائم أموالهم. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن عليه أن يعلن لهم أننا نأخذ هذه الزكاة لا جباية ولا لأنفسنا، وإنما نأخذ من أغنيائكم لنواسي فقراءكم، فهذا مردود عليكم وليس لنا فيه، تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. ثم دله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ينبغي عليه أن يجتنب كرائم الأموال، لأن النفوس بها لائطة وعليها حريصة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياك وكرائم أموالهم. والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن من وسط أموالكم، تؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليف صاحب المراض الصحيحة إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، فمن وسط أموالكم. وأما إذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وحتى في الأمور التي تعلقت بالخلطة فقد روعيت كما مر كل ما يمكن أن يكون هنالك من احتمالات، فوضع لها هذا التشريع الحكيم من لدن ربنا العليم الخبير، جاء به البشير النذير. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الأخذ بالكتاب والسنة، وإلى العض على ذلك بالنواجذ، وإلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفيما تحت أيديهم وفي مجتمعاتهم، والدعوة إلى ذلك في العالم جميعه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.